الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. طبعا نعزيكم جميعا ونعزي جميع العلماء والمراجع، وبالخصوص الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بفقد هذا العلم الجهبذ. الشيخ رحمه الله كما أسلفت يعني كان طيبا مع الجميع اللي يعني يتحدث معه، ما يحس انه يعني والله هو يعني يتميز عن غيره، هو يعطي كذا التواضع والحديث وإسداء النصح للجميع، اي واحد يروح له هو طبيعته كذا يعني جم التواضع. تعرفون ان في الحوزة مسالك متعددة، الحوزة مثل الجامعات في مسالك متعددة، يعني مثل اذا صح التعبير الطب الحديث في مسالك، الطب القديم المسمى بالطب البديل في مسالك متعددة، الامر كذلك في الحوزات العلمية، وحتى في الحوزة العلمية مثلا المنهج الأخلاقي أو المنهج العرفاني ترى وجود تفاوت فيه بين مدارس متعددة، يعني مدرسة أصفهان تختلف عن مدرسة مشهد، العرفاء في مشهد مثلا النظريات وكذا، وهذا يحتاج إلى بحوث طويلة الواحد يتلقاها من أصحاب الاختصاص حتى يعرف المقارنة بالضبط، كما اللي مثلا يدرس بعض مسالك في الطب أو الهندسة يشوف وجود تفاوت كبير جدا. الشيخ باجد طبعا كان من مسلك العرفاني الأخلاقي مأخوذ من مدرسة القاضي الطباطبائي، وهو أخذ هالمسلك عن الميرزا حسين قلي الهمداني، وهذه سلسلة موجودة من اللي سار عليها السيد طباطبائي صاحب الميزان وآخره. خلاصة هالمسلك طبعا العرفاني اللي سار عليه هؤلاء الأفذاذ له عناية، يعني هو خلاصة يعتمد على القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة بالطبع ويركز عليها، ويولي تهذيب النفس عناية فائقة وكبيرة، يعني أن الإنسان يكون عنده اشتغال بنفسه طوال حياته إلى أن يموت، يعني لا يغفل عن نفسه طرفة عين كما يعبرون، أنه دائما يكون عنده مراقبة ومحاسبة. المراقبة إذا نريد أن نحن نعبر نعطيها تعبيرا حديثا، أن تجرد وجودا مثاليا من ذاتك يرقب جميع تصرفاتك، يعني وهو المسار إليه بقوله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك دائما، ترقب كل تصرف يصدر منك تلاحظه. هالمدرسة لها عناية كبيرة بهذا الجانب، مسألة المراقبة للتصرفات، وبالتالي بعد أن يصدر تصرف تحاسب نفسك، يعني تشوفه هو لله، لنفسك، للناس، مدى تأثيره على عالميك الدنيا والأخروي، ثم تقوم نفسك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، طبعا هالمدرسة تعتمد على مسألة الأستاذ، يعني أن ترى أن تزكية النفس لا يكفي فيها أن يصل الإنسان إلى مراحل عالية بنفسه، بل يعني يقولون أنه لا يستطيع الإنسان أن يصل بنفسه، يحتاج إلى مرشد وأستاذ. المدرسة مدرسة حسين قلي الهمداني والقاضي الطباطبائي والشيخ بهجت، و يعني انه تركز على أهمية الأستاذ في الوصول إلى المقامات العالية في العرفان، وأن الإنسان بنفسه لا يمكن أن يصل. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة إذا يمكن أن لمحت إليها في بعض الدروس الأخلاقية، مسألة النحاء الإنية والوجود، يعني أن الإنسان لا يرى لنفسه وجودا وإنما يرى الوجود الحق لله تبارك وتعالى، وبالتالي يرى أن ما أفيض عليهم النعم إنما هو من، حتى لا يصاب بمسألة الطغيان المشار إليها في قوله تعالى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أنت مجرد تشوف لنفسك نفسك عندك امتياز عن غيرك، وأن هذا ناتج من ذاتك، راح يوجب لك شيء من الكبرياء، فتحرم من بعض الألطاف الإلهية أو من الكثير إذا صح التعبير، وليس من بعض، لأن الكبرياء رداء الله، فمن نازعه في ردائه قصمه ولا يبالي. هذه بعض يعني المعالم. من المعالم الاشتغال بخدمة الخلق والناس، من معالم هذه المدرسة، وطبعا حتى بعض المدارس، بس هذا يصير انك دائما تشتغل كثيرا بخدمة الخلق وإيصالهم إلى الحق تبارك وتعالى، يعني انك تجاهد تريد للآخرين الخير وتسعى له. وهذا يتوقف على النصح والإرشاد والتحمل، انك لابد تتحمل كما تحمل الانبياء من قبلك، شخص يستهزئ بك، شخص يعني لا يفقه الحقائق اللي انت تبني عليها مسارك الاخلاقي، وبالتالي يعني كل يدلو بدلوه ضدك، فهذا يحتاج الى طبعا صبر وجهد. اي من معالم هذه المدرسة يعني قلت تقديم النصح والإرشاد لكل الناس، حتى الذين يعني تصارحهم تكاشفهم، كل واحد بحسب قابليته. وأجيب لكم مثلا لطيفة، كيف كان الشيخ باجس مثلا يصارح حتى السيد الإمام، قد تشوفون هذا يعني كيجيب لما يقول له لا شو ما تسوي كذا، مع السيد الإمام طبعا قائل ولا شخصيته كذا، مثلا قال لا أنا سويت كذا، قال لا هذا مثلا يعني المفروض أن تفعل كذا لأن هذا هو الواقع مثلا، فهو العيش له، لأن هذا بعيدا أصحاب هذه المدرسة السلوكية الأخلاقية العرفانية. الآن طبعا يعتبر الشيخ بهجت في زماننا تقريبا وريث هالمدرسة أو الشخص الشامخ فيها، حتى أن السيد الكشميري رحمه الله صاحب اللي يستخير تعرفون اللي عنده مكاشفات وقد اشتغل يعني وصل إلى مدارج كبيرة، يسمي الشيخ بهجت جبل الكتمان، يعني أن هذا الشخص وصل إلى حقائق كبيرة، لكن لا يسمح له مقامه أن يكشف عنها، فهو أصبح كالجبل اللي يحتوي على خزائن وأسرار والناس لا تدري ما يضم هذا الجبل، جبل الكتمان. هذا تعبير السيد الكشميري. طبعا كان مورد احترام من العرفة، قلت على ذكرت الآن السيد الكشميري، بل كان السيد الكشميري يستفيد منه مع ماله، بل حتى السيد الإمام رحمه الله كان يستفيد منه في بعض اللطائف، وهذه طبعا استفادة البعض من البعض الآخر، هذا معمول به بين العرفة. الآن نجيب كيف كان يقول للسيد الإمام. السيد الإمام أراد يزور العتبات المقدسات في العراق، فكان في نظام أنه لابد أن الإنسان يصور يعني ما عليه عمامة، بدون عمامة مكشوف الإمام، راح هم أن له مقام كذا. قال لا يعني زعل إمام. قال ما زعل إمام. قال ما تقدر تقص الصورة. قال ما تقدر نقدر نصدر لك جواز. طلع. فقال التقى المهم إنه في حين من في بعض الأوقات مع الشيخ باجر. قال لا سمعنا إنك تروح وكذا بتزور كذا. قال لي أنا كنت يعني ناوي أروح بس قالوا لي لا بتنزع العمامة. أنا ما نزعت العمامة. إيه يبدو أن هذه السنوات القبلية قبل ما في الإمام لنا. قال لي أنا ما نزعت العمامة لأن هذا في كذا. قال للناس يعطون لقابهم وأيديهم أنت ما جاي حتى إمامة تشيل من رأسك. هذا التعبير دقيق جدا. قال له هذا عمامة قماش هذا شنو هذا قماش. يقول له طبعا سيد الإمام كان ناظر هذا كذا أنه ناظر إلى رؤية ثانية بس ما عجب هل شوفوا يعني المصالحة. ما قال له أنا والله عجبني رؤيتك ورؤيتك واقع وأنك قال له في قضايا زيارة الأئمة الناس ما ينظرون اللي تنظر له. ما هذا تعبير جدا ما أدري عاد ما أدري أنا جد لا أنا ما أدري أنا أجيب لكم الواقع أحكي لكم الواقع رجع سوى كذا أحكي لكم إن هذا يعني شوف هالمدرسة يعني فيها خصائص. طبعا إنه كان من أهل الواقع ومعروف وكذا هذا معروف لدى الكل. الآن نجيب الكرامة بس كنا داوم على حضور هالمأتم في كل السنوات اللي فتحنا. ها؟ أيوة هناك آخر شيء كان يحضر حتى أنا كنت أقول له أدخل شيخ مداخل. قال لي لا أنا هذا مكاني بس هذا المأتم متقبل يعني من أهل البيت مقبول. وهو قال لنا أنه رأى الصديق الزهراء عليه السلام وأخبرته طبعا في الرؤية. يقول في الرؤية الصادقة هو يقول أنه أخبرته بأن هذا المأتم من المأتم المقبولة عندنا أهل البيت. كان سبحان الله ما عندش فيه من الأسرار اللي قبل صارت. لا ما له ربط بي يعني. لا ما له ربط بي أنا أقول لكم يعني صحيحا ما له ربط بي يعني. أنا أقيم مأتم آخر ليش ما قال لي مأتمك وأشرف عليه 100% معي وعطلته. فأقول لكم ذي المأتم يعني هذا مو يعني لو كان له ربط بي كان أنا قلت لكم أن هذا مأتم أنا شخصيا مثل. لكن أنا كنت مساهم فيه كسار مسألة علمية صحيح أني مشرف عليه بس في سر في سر هالمأتم اللي كان الشيخ يقول أن هذا يعني. فالمهم أن احنا أقلنا واستمر إقامته إلى ما شاء الله. طبعا هو كان يركز على إقامة المأتم بشكل عام ويوصف طلبة للحضور في مأتم الحسين يقول أن هذه يعني توجب التوفيق لطلب العلم وتوجب الخيرات والبركات حضور المآتم الحسيني. النقطة الثانية طبعا اللي كان هو يفيد نحن كطلبة علم المواظبة على المستحبات. وأجيب لكم عنها يعني فكرة مشهورة كان يقولها أيضا لطلبة العلم. كان بعض طلبة العلم يسألها السؤال يقول له احنا في السابق نشوف بعض الطلبة تصدر منهم كرامات الآن ما نشوف. قليل نشوف طالب علم تصدر من كرامة. فلماذا يعني اختلف الحال؟ عرفني السؤال. قال في السابق كان طلبة العلم ذليل تشوفون أن تصدر منهم كرامات هذا لا يفرقون بين الواجب والمستحب. يعني عندهم أيوة دقة كبيرة في المواظبة على المستحبات وترك المكروهات. فلذلك تنصق نفوسهم وتصل إلى مراتب عالية بحيث يكونون مورد للطف الإلهي. فإذا توجهوا إلى الله الله سبحانه وتعالى ما في حدود يعني بينهم وبين الله نوع من القرب والتوفيق الإلهي. أما الآن يقول لهم أنتوا يعني طبعا يقول أنتوا الآن شو قلنا هذا الحكم بمستحب وذاك مكروه ولا لازم يعني
هكذا يا شيخ ربما يأخذ أما الآن فما في أنت أيضا ما تفرقون بين الواجب والمستحب يعني
كنت تروح المستحبات. لا هو طبعا لا ده كذا يعني أنتوا قالوا قمتوا تسوون أن الأحكام خمسة بالنسبة لكم يقول الطلبة صحيح، هذا بالنسبة للعامي يعني اللي غير ماشي بهذا الطريق اللي هو في الحقيقة واسطة في إيصال الناس إلى الله. يقول أنتم عندكم اختلاف عن غيركم، أنتم مو في مثل أنت يعني الشخص العادي اللي في الشارع، أنت في فارق كبير يقول الشيخ بينك وبين ذاك الشخص العادي. لكن لو ترك المستحب يعني مو مشكلة، وآتب المكروه أيضا مو مشكلة، بس يقول أنت اللي طالب العلم اللي واسطة في الطريق إلى الله، اللي يقول هذا كنتم ترون صدور بعض الكرامات، لأن هؤلاء بهالمثابة كانوا يعني عندهم دقة كبيرة في المواظبة على المستحبات، حتى كما قلنا انصقلت نفوسهم فأصبحوا يعني بمرتبة مكينة من القرب من الله تبارك وتعالى، بحيث إذا توجهوا إلى الله الله يعطيهم. إحنا موجود عندنا بعض الروايات إن الإنسان إذا كان يعني لسانه رطب بذكر الله دائما يذكر الله يتوجه إليه ويعمل بعض الخيرات، فاستبقوا الخيرات أينما كنت. فإذا مرت عليه معضلة أو كذا فثم توجه إلى الله، الله تبارك وتعالى يخاطب الملائكة أجيبوا، فصوت طالما سمع في الملكوت. يعني هذا اللي لسانه رطب بذكر الله عندما تصير يعني شيء يقتضي أن يدعو الله أو يتوجه إلى الله، سرعان ما الله سبحانه وتعالى يحقق بعض الأمور نتيجة لهذا القرب الإلهي الذي وصل إليه ذلك الشخص. يعني هذه أنا عاد لا أدري شو السر ربط الحزام أو كذا، ما أدري. أنا أدري يعني أنا طبعا أنا ما كان عندي، خلنا نكون واقعيين، أنا ما كان عندي ذيك العلاقة المتينة والقوية بالشيخ، أنا إنما يعني ألتقي به في الطريق في مجلس التعزية، يعني ما كنت أذهب إليه، يعني كان حتى في الصلاة أنا كنت أصلي وأخر في الصلاة منعشي ملتزم، ما كنت أروح أصلي وراه مع أنه ها؟ أي شيء يقول لا أنا ما أتكلم يعني شو ليش نفعل كذا أو كذا، يعني أنا ما كنت من رواد صلاة الجماعة، لعل في عنده مثلا ظهرة أو كذا أنا لا أعلم، لكن الرجل يعني بالإضافة إلى علمي طبعا، ما تدرون هو في العلم الميزة الأخرى اللي تفيدنا طبعا إحنا أيضا كطلبة علم تفيدنا طبعا هو الآن مولود في عام 1033 والآن يعني حين بالهجري طبعا بالشمسي أو بالميلاد يصير أقل، يعني يمكن سنتين ثلاث سنوات يصير أقل، بس عمره الآن حدود 97 سنة. شوفوا في هالسن يدرس يعني ما يترك العلم ويتباحث ويناقش، وقد تخرج على يدي يعني شخصيات كبيرة ومؤلفين ومشاركين ومساهمين، ومنهم الشيخ مصباح يزدي. الشيخ مصباح اللي تشوفونه يعني الشخصية الكبيرة، واللي الله أجرى كثير من الخيرات على يد الشيخ مصباح أيضا، والآن أسس جامعة تدرون جامعة كبيرة وفيها أبحاث في الاقتصاد في الفلسفة في كذا، وصدرت من عندها يعني ما نقول عشرات الرسائل الدكتوراه والبحوث، وصارت يعني حتى بالنسبة لجامعات العالم هو من تلامذته. فكون الإنسان الله يوفقه إن غير إمامة الجماعة، بس أنا أقول إن كثير من الفضلاء الشخصيات الكبيرة اللي قلت هذا النموذج له الشيخ مصباح يزدي درس عنده فقه وأصول، ودرس طبعا درس يعني من الدروس الممتازة اللي يعني الناس يستفيدون من عنده. طبعا ما حضرت له قلت، ولم أكن يعني أيضا من المريدين القريبين جدا له، حتى الصلاة الجماعة ما كنت أذهب، يعني كنت أنا ملتزم بالصلاة خلف السيد المرعشي رحمه الله، أي طبعا هو صلاة طويلة وكذا، وأنا كنت دعما يعني مثل ما الناس كل واحد مثلا أي لا طبعا هو طويلة صلاته، أنا حتى الشيخ الأراكي كان يصلي وكنت يعني أحب الشيخ العراقي وسائل معه بس ما كنت أروح إلى صلاته معي. كنت أدور الصلاة الخفيف اللي هو السيد مرعسي وأيضا إحنا نجلس. العلم عند الله أكيد طبعا الله سبحانه وتعالى له أولياء كثر كذا، لكن نعم الشيخ في الحقيقة وكان يعني مصداق لقولهم عليهم السلام العالم هو الذي يذكركم الله برؤيته. شوفه أولا دائم الذكر لله ما يفتر عن ذكر الله، وهذا شيء جميل وممتاز أن الإنسان عنده هل ارتباط الوثيق والذكر الدائم لله. وكان يوصي طلبة العلم طبعا بالإكثار من ذكر الله والتوجه إلى الله، هذه يعني معالم وصل إليها الشيخ رحمه الله وهي مفيدة لنا أيضا كطلبة علم، تفيدنا من ناحية أخلاقية وسلوكية في إيصالنا بالخصوص القضية العلمية، أن كان الإنسان يستمر في طلبة العلم ولا ينقطع في طلب العلم ولا ينقطع عن مهما كانت الظروف إلى سن متقدمة، هذا يمكن توفيق من الله تبارك إنه يبقى في الحوزة ويدرس وكذا. إحنا الآن يعني بعض طلبة العلم قد يجي الحوزة اللي موجودة هنا ويلتقي بطلبة العلم يتباحث وياهم، لأن العلم دائما بالمدرسة والتكرار. لا أدري لكنها صغير السن وكان ملفت للانتباه طبعا، حتى بعض القضايا العقلية الدقيقة اللي ما أحد يتصورها، يعني مثلا كان في قضية مشهورة عند السيد الخوي إن في مطلب السيد الخوي مرة قال هذا صعب تصوره. ما أدري درس السيد الخوي لكن قال أي لأنه هو في عرض السيد الخوي طبعا ما أدري، لكن السيد الخوي قال هذا يمكن كان زامله عند المحقق الأصفهاني، كان صار زميل له عند المحقق الأصفهاني. المهم أن السيد الخوي وآخر من العلماء قال إن هذه صعب تصورها، كيف تتصور وهو طبعا في السنوات الأولى من سنة عمره، كان يعني ذليل يعني المطالب الدقيقة جدا اللي تتصور بدقة متناهية، فهو في باكورة حياته قام يعني مو فقط حللها له وقالهم بكذا وبكذا وكذا لها الأفدار، فيدل العلم. اي طبعا هي اكيد انه يعني من زملاء الامام لانه في نفس السن يعني هم تقريبا متقاربين ها من جيل واحد اذا ليه في نفس السن، بس هو درس يعني طبعا زميله ايضا الكثير سيد طبطبائي صاحب تفسير الميزان زميل وصديق يعني مثل ما تقول اي، لان اثنينهم درسوا في نفس المسلك ونفس المدرسة وكانوا يتبحثون يتنقلون كثير يعني في بينهم لطائف في المعارف. والله انا اقول لكم هذه يعني مسألة اللغة العربية مثل نحن رحنا في ايران كثير منا ما يهتم بدراسة اللغة الفارسية، يعني صار عندنا تقصير نحن نعيش في ايران ثم نرجع كثير منا لا يتقن اللغة الفارسية او يتقنها فقط بالقراءة والفهم دون التحدث. ايوه المسألة عند هؤلاء مثلا تشوفها حتى سيد الامام ما كان يعني طلق في لسانه، اي ما يقرأ بها ويكتب باللغة، مثل الان اللي تشوفونه يصعب عليه التحدث باللغة الانجليزية لان التحدث مهارة، لكن يقرأ بها ويكتب هالمهارة ذي انا اشوفها يعني يكون احنا تلفت انتباهنا الى شيء، يكون ان احنا دائما نحاول نتقن المهارات بالخصوص مهارات اللغة مهارات الكتابة، ليه ما لها من تأثير كبير على طالب ما ادري على التفصيل. قلت لكم انا مو من اللي شخصيات الملتصقين به، لكن الان على ايام عند تشوفونه في النت يعني اذا واحد دخل وكتب يعني الشيخ محمد تقي بهجة وسوى وحط علامة تنصيص في جوجل تجيك كل المعلومات عنه. الأيام ما في أسهل من هذا. تتعرف من مدينة لا لا فوماني وكذا فوماني فوماني يبدو أنه مو مدينة يعني بمدينة قرية لا جبت أنا كان في حواشي عليها حلفت الحواشي لا أي هذه مرتبة من مراتب العرفة إحدى مراتب العرفة أن الإنسان السائر في الطريق أن ينتزع روحه فتصير الروح تشرف على الجسد يسمونه الموت الاختيار يعني يقدر يجرد روحه من جسده يصير عنده هيمنة تامة على جسده. أقول لكم هذا الموت الاختيار يعبرون عن يعني من المراتب العالية يعني من المراتب اللي تقدر تقول في نصف الطريق أو في يعني لهذا السلوك. أيوة إلا مثلا سيد طباطبائي جاوا بيسوون له عملية شفتوا العملية كانت العملية صعبة قالوا له إن إحنا نخدرك طبعا لا يملك الموت الاختياري أيوة لأنه تقدر الروح تشرف على الجسد يبقى الجسد يعني إلى درجة قليلة جدا بس في اتصال خيط بين الروح والجسد مو انتزاع الدرجة السلوكية تبقى هذه فبالتالي يصير الألم يكاد أيوة ما في إحساس بالألم في مرتبة موت الاختيار لما يصير الجسد لا في روح مشرفة عليه ما في انفصال مو لأنك أنت إذا صار جسد بلا روح أيوة قريبة من المشرفة عليه لكن أنت تنظر يعني تنظر إلى جسده سيد كشميري سوى قال لهم الأطباء تعجبوا قال لهم ما يصير هالعملية ذا قال أنا يعني سيطرة قال لهم راح تروني اللي ما تألم صحيح الميزة قال ثم تألم ما يصير سيدنا هذا لهم قال لهم تجب العملية والعملية فأجرى العملية يعني مصدقين كذا يعني انت تصدق او هو جالس يعني طالع كذا بعينيه وإلى أن تمت العملية فما هو التعجب طبعا احنا اللي عندنا انا شخصيا اتأثر حتى لو انجرحت وتأثر تأثر بعيدا
لو جرح من جنب
تنوين مغناطيسي مسارة غير ذاك إيحاء يسمونه تنوين مغناطيسي قائم على الإيحاء وذي درجة رتبة وجودية رتبة وجودية يعني هي من مصادق قوله تعالى وما منا إلا وله مقام معلوم رتبة وجودية غير الإيحاء الإيحاء لا طالما يا شيخ علي كان العلم يكتم العلم في الأشياء الظاهرية اللي تقول للناس هذا ما يجوز تكتمه بس أسرار إذا أعطيت واحد أسرار لو علينا عندنا الحديث المشهور لو علينا أكبر ما في قلب سلمان لكفرت الناس ما عنده القدرة أن يتحمل هالمعلومة أنت الآن يعني هذا أصلا دائما المسار الطبيعي كذا يعني أنت الآن تقدر تعطي المعلومات للواحد اللي في الجامعة تعطيه اللي في الابتدائي طيب اللي معادلات اللي أكثر يحقون في رسائل الماجستير والدكتوراه تقدر تعطيه المرتبة اللي في الجامعية لا مراتب إيه ما تقدر أصلا تعطيه يعني إذا تعطيه بعض الحقائق وهو ليس من أهلية تظلمه وتظلم نفسك يصير ظلم الاثنين فلا بد أن تمشي معه ولذلك هم يشيرون بحكم أنا مساعة قضية الأستاذ أنك أنت تمرني تعطي مرتبة مرتبة إلى
الأسرار يعني ممكن تجد العلاقة لا مثلا يعني لازم أنا حمل إلى
طبعاً إيه يعطونها إلى البرائم بس هو يشوف شنو اللي موجود عنده أهلي يدعه بعض الأسرار. لا طب هذا أمور طبيعية. لا 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 ما في أصلاً ما في شيء يضيع يا شيخ علي ما في شيء. ينقل الآخرين يعطي ويعطي حقائق كثيرة. إن شاء الله نرجو أن تكون بس رحمة الله عليه أقول لكم يعني أنا جبت لكم الآن بعض النكات مع أني أنا طبعا مو من اللي مقربين الآن إنما كنت يعني مثل ما قلت ألاقي في الشارع وسلم عليه أو يجي يجلس مثلا يمني في الحسينية أو يعني نصائح ما أدري ما أدري ما أدري بس هو لطيف يعني لطيف جدا يستأنس بطالب العلم إذا جلس تحدث فيه ما عنده يعني أنا إذا جلست وياه ما تحس إنه والله إنه مثلا يظهر لك شخصيته وإن أنا ترى إنسان عظيم وإن كان ماثل ها؟ ولا قط يعني مثلا إحنا نجلس يمنا مثلا اللي قال مثلا والله ما قط قال لنا مرة ولا مرة من المرات أنتوا ترى فيكم كذا ولا فيكم كذا ولا ما يقول. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.